السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج متفق عليه. نرحب بضيوفنا الكرام في خلال هذه الحلقة، دكتور هيثم طلعت الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والرد على شبهات الملحدين. يا مرحبا دكتور هيثم.
حياكم الله دكتور أحمد.
الله يكرمك. كما أرحب بالأستاذ الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
الله يحفظك. تكلمنا في الحلقة الماضية حول أسباب الإلحاد، وتطرقنا إلى العديد من المسائل التي تكون سبباً في الإلحاد لدى أبنائنا وبناتنا. في هذه الحلقة نناقش العديد من النقاط المهمة التي يثيرها هؤلاء الملاحدة، كما يثيرها أيضاً بعض التنويريين في الحقيقة لتشكيك الناس في الدين وصرفهم عن دين رب العالمين. في البداية قبل أن نتطرق إلى هذه النقاط، إيه مشكلة الإلحاد مع العلم؟ وإيه مشكلة الإلحاد مع العقل؟ هم دائما ما يزعمون أن الإسلام عنده مشكلة مع العلم، وعنده مشكلة مع العقل، وعنده مشكلة مع أشياء كثيرة وهم يدعونها زورا وبهتانا. دكتور هيثم، الإلحاد والعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، الإلحاد والعلم عقيدان لا يجتمعان.
نعم.
لأن الإنسان ما بدأ يبحث في العلم، ما بدأ يؤمن بقضايا علمية إلا لإيمانه المسبق بأن هذا الكون مرتب.
نعم.
بأن هذا الكون فيه قوانين، فيه نواميس، نستطيع أن نرصد هذه القوانين وأن نرصد هذه النواميس.
نعم.
وبناء على ذلك نستطيع أن نستفيد من الظواهر. فالعلم التجريبي المعاصر ما تم التأسيس له إلا بناء على أن هذا الكون مرتب.
نعم.
فيه نظم، فيه قوانين، ويمكن استيعاب هذه القوانين، ممكن أن أستوعب هذه القوانين.
نعم.
ويمكن أن أستفيد من الظواهر الكونية. فهذا أصل العلم التجريبي.
نعم.
لكن الإلحاد في المقابل ينظر إلى هذا العالم على أنه خبط عشواء، عالم عبثي فوضوي، ليس فيه نظم ولا قوانين، وإنما هو محض عشواء مجردة.
نعم.
فالإلحاد في جانب، والعلم التجريبي المعاصر في جانب آخر. العلم التجريبي ما بني إلا على أن الكون مرتب، وأن نعم. الكون به نظام وقوانين. والإلحاد ينظر إلى الكون على أنه خبط عشواء، وما تظن أنه نظام هو محض صدفة عندك.
نعم.
وبالتالي لا يمكن الثقة بالقوانين، لا يمكن الثقة بالنواميس.
نعم.
لا يمكن الثقة بنظام العالم في الإلحاد. فأي الأمرين تبين أنه صواب؟
نعم.
هل هي النظرة الفوضوية العبثية العشوائية الإلحادية، أم النظرة المتزنة الصحيحة المتسقة للعالم وفقا لقوانين تحكم هذا الكون وفقا لإرادة إلهية كلية؟
نعم.
مما لا يدع مجالا للشك أن العلم التجريبي اليوم يقطع بأن الكون مرتب، لأننا بالفعل رصدنا القوانين، بالفعل وجدنا هناك قوانين.
نعم.
واستوعبنا هذه القوانين واستفدنا من هذه القوانين في المختبر وفي المعمل وفي الجامعة. فإذا العلم التجريبي المعاصر مبني على أن الكون مرتب، وبالفعل تبين بالعلم التجريبي أن الكون مرتب.
نعم.
فإذا الإلحاد عنده مشكلة أصلا مع العلم، وإنما هو مؤخرا بدأ يتشح زورا بالعلم وسمى نفسه إلحادا علميا ولا علاقة له في واقع الأمر بالعلم، وإنما هو يستخدم بعض الفرضيات العلمية.
نعم.
يستخدم بعض التصورات العلمية، يستخدم بعض الاحتمالات العلمية وينسبها لنفسه ويستخدمها دعما للإلحاد.
نعم.
لكن في الواقع القوانين عكس الإلحاد، القوانين العلمية عكس الإلحاد، والإلحاد لا يستغل إلا بعض الفرضيات كفرضية التطور، كفرضية صدفوية الحياة وغير ذلك مما ردنا عليه في علاقات سابقة.
نعم.
فهذه مردنا عليها، لكن يستغلون الفرضيات، أما القوانين فهي ضد الإلحاد. وربما إن شاء الله لو أتيح وقت نناقش أحد هذه القوانين.
نعم. نعم. جميل جدا دكتور حسام. هنا دكتور هيثم طلعت يعني يؤكد على غير ما يؤكد عليه ملاحدة. هم دائما ما يقولون المشكلة عندكم، أنتوا عندكم مشكلة مع العلم. دكتور هيثم هنا ينسف هذه الشبهة ويقول لا، هذه المشكلة عندكم أنتوا اللي ملكوش علاقة بالعلم. ما تعليق حضرتك على هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، يبقى السؤال، يعني يمكن الدكتور هيثم الآن أشار إلى مسألة مهمة جدا، انعطافة أنهم يلصقون عربة الإلحاد بعربة العلم. وأنا أقول لكل ملحد، القضبان التي تمضي عليها عربة الإلحاد شيء، والقضبان التي تمضي عليها عربة العلم شيء آخر. ولم نرى في هذا الطرح العلمي كما يقولون بين ظفرين إلا فجوات، ودائما في كل مرة نناظرهم أو نرد عليهم يعجزون عن سد هذه الفجوات. وبالتالي لم أجد ملحدا أبدا، لا في المكتوب ولا في المناظرات ولا في المطبوعات ولا في الكتب، يكمل الطريق ويوفيه إلى نهايته. دائما يقول في النهاية هذه مسألة أقرب إلى اللا أدري، هذه مسألة أقرب إلى الاحتمالات والفروض والتكهنات. يبقى إذن ليس لدى الملحد منطق علمي متماسك. يعني الملاحدة مثلا يطنطنون بفكرة أن الكون سرمدي، أو كما يقولون without beginning or end، بدون بداية ولا نهاية. هل العلم يؤمن على هذا؟ هل كلمة المختبر والمعمل تؤمن على هذا؟ على العكس، هناك كثير من النظريات والأطروحات العلمية في السنوات الأخيرة ترقى إلى مرتبة العلم، تقول إنه الكون ليس ذاهبا إلى السيستم، ليس ذاهبا إلى الفوضى، ليس ذاهبا إلى النظام، ده ذاهب إلى ما يسمى بالإنتروبي. الإنتروبي يعني الفوضى، ومعنى هذا إنه ذاهب بالحتم واللزوم إلى التحلل. هذه الفكرة يختنق معها أي ملحد، لأنه رهانه أن الكون حالة سرمدية مستمرة لن تنتهي. لأنك لو أنت استطعت أن تثبت له أن للكون نهاية، يبقى بالبداهة للكون بداية. وهذه المسألة يختنق معها أو تختنق معها بذرة الفكرة الإلحادية في مهده، لأنه معنى أن للكون بداية أن له ما يسميه داروين نفسه المبتدئ الذكي. تخيل معي أن داروين الذي ينسبونه إلى معطف الإلحاد ويلبسونه معطف الإلحاد يتحدث عن مبتدئ ذكي. إذن المعنى هنا أن الفكرة العلمية لا تخدم فكرة سرمدية الكون. الفكرة العلمية تقول إن وفقا لقانون الأول للديناميكا الحرارية والقانون الثاني ووفقا للقوانين المعروفة، الكون ذاهب إلى الإنتروبي، ولهذا أسباب علمية إن الحرارة تنتقل من جسم إلى جسم، من الأعلى حرارة إلى الأقل حرارة. إذن سنصل إلى محطة تتساوى فيها الحرارة هنا وهناك، وهو ما يسميه العلماء بالموت الحراري. هذا معنى الإنتروبي، معنى تحلل المنظومة الكونية. إذن معنى أن تثبت لهم أن للكون نهاية، هذه إجهاز على الفكرة الإلحادية التي تراهن على سرمدية الكون. وبالتالي أنا لا أرى لدى الملحد علما، كما أني لا أرى لدى المؤمن جهلا. من يقول إنه جيفري لانج جاهل؟ من يقول إنه روجيجر دي جاهل؟ من يقول انه ابن سينا وابن الهيثم والبيروني جهلاء او نبتوا في حاضنة جاهلة؟ هل يستطيع الملحد ان يتثبت من هذا؟ وهل نستطيع ان نقول ان كل هؤلاء الذين يترنحون في الضواحي وعلى النواصي وداخل المقاهي متبطلين بلا عمل، هل هؤلاء على شيء من العلم؟ هل هؤلاء درسوا العلم وتأكدوا معه ان للعلم، أن للإلحاد حقيقة علمية؟ وبالتالي أنا أرى أنه لا يستندون إلى علم. فإذا كنت ملحدا فلتكن ملحدا، بس لا تقل لي أنا ملحد علمي، لأن هذا التعبير، هذا النسق الاصطلاح التركيبي لا أستطيع أن أسوغه أو أن أقبله. حتى أمير الملحدين المرجعية الأساسية في السنوات العشرين الأخيرة هو ستيفن هوكينج. هل ستيفن هوكينج في الطبعة السادسة أو السابعة من كتاب Brief History of Time قطع بأن الكون لا بداية له ولا نهاية؟ بالعكس، قال I suppose، هذا مجرد اقتراح. ولما طرح احتمالية وجود إله كرييتور أو صانع في الصفحة رقم 13 في النص الإنجليزي، قال عبارته الشهيرة That may be so، ربما. ربما يكون هذا صحيح.
نعم.
أنا مش قلت للملحد، بقول له صراحة هيبيعوك في منتصف الطريق. إذن لا نريد أن نلصق الإلحاد أبدا بعربة العلم. قد نلصقه بحالة غضب داخلي، بحالة قلق روحي،
نعم،
بتخلف في المجتمعات، بضعف في الحالة الاقتصادية، بتراكم مصائب أو فواجع، لكن لا نستطيع أن نصله ولا أن نربطه بالعلم.
إذن هو لا علاقة للإلحاد بالعلم كما يدعي بعض الملحدين. وهنا ننتقل إلى نقطة أخرى دكتور هيثم، وهي اتهام آخر يرددونه، وهو أنكم لا تعملون عقولكم، وأن الإسلام لا يعمل يجعل الإنسان يسمع ويطيع ولا يعمل عقله. كيف ترى مشكلة الإلحاد مع العقل؟
هو غريب عندما يقول هؤلاء هذا الكلام صراحة.
نعم.
لأنه على مستوى النظرية، على مستوى الواقع النظري، ليس هناك عقل في الإلحاد.
نعم.
ليس هناك عقل في الإلحاد. وأن أعي ما أقول، الإلحاد فيه دماغ. الإلحاد فيه دماغ. كائن حي بالنظرة الإلحادية المادية تطور مع الزمن، نشأ عنده دماغ يقوم بعمل شيء من أنواع الحياة الوظيفية.
نعم.
أما العقل فهذا شيء لا ينتمي على الإطلاق للإلحاد. ودعني أفصل لك هذه المسألة لأن لها أبعاد خطيرة.
نعم.
في عالم جراحات عالمي في القرن الماضي في أوروبا كان اسمه ويلدر بنفيلد. ويلدر بنفيلد ده أستاذ جراحة طبعا شهير وعالم جراحة مخ.
نعم.
فويلدر بنفيلد كان بيجري بعض جراحات المخ بدون تخدير عند مرضى الصرع. واحد عنده إبليبسي بيحتاج إلى إزالة بؤرة كهرباء في المخ، فبيجري هذه العمليات تحت بدون تخدير، بدون تخدير علشان يحدد البؤرة. فاستغل هذه الفرصة في قضية من أخطر القضايا، ودي اللي أسست لما يسمى بالخريطة المخ. نعرف هنا مكان اليد في المخ، هنا مركز القدم، هنا مركز السمع والبصر وما إلى ذلك. ويلدر بنفيلد في أثناء العملية كان بيمسك إلكترود كهربي، قطب كهربي، ويضغط على مخ المريض علشان يعرف اليد المكان بتاعها فين في المخ. والقدم إلى ذلك. بس لاحظ قضية من أعمق ما يكون على الإطلاق. ويلدر بنفيلد يضغط على مركز مخ المريض فيطلب من المريض أنه يرفع يده. رفعت إيده، نزلها، نزلته. يجي بنفيلد يأتي ويضغط على المكان الخاص باليد، فاليد تروح إيه؟ مرفوعة للأعلى ذاتيا، لأن مركز أعصاب، مركز أعصاب. أنت أثرت هذا هذه النقطة. والآن بنفيلد يقول للمريض الآن نزل يدك، هو ضغط على مركز المخ والمريض يده مرفوعة للأعلى، يقول له نزل يدك، مش عارف المريض، يقول لا أستطيع، لا أقدر، يدي مرفوعة للأعلى أنك ضغط على مركز إيه؟ المخ، أحاول أن أقوم بتنزيل يدي ولا أستطيع. وهذه المسألة أثارت يعني عاصفة ذهنية عند بنفيلد. إذن الوعي الإنساني والعقل الإنساني ليس في المخ. لأن أنا كإنسان بوعي وإرادتي عايز حاجة ومخي في حاجة ثانية. هذا الموضوع من أخطر وأعقد الأمور على الإطلاق بالنسبة للملحد. لأن هذا الأمر هيدخلني في قضية حرية الإرادة. والإنسان مسير أم مخير؟
نعم.
هنا يتبين بالفعل أن الإنسان عنده حرية إرادة كاملة، وأن الإرادة الإنسانية ليست في مخي.
نعم.
المخ ده خلايا عصبية عبارة عن منظم حركات، جهاز كهربي عصبي معقد على أعجب ما يكون خلق الله عز وجل.
نعم.
لكنه في الأخير هذا الجهاز مجرد نظام نموذج كهربي، أضغط هنا ترتفع اليد لأعلى. لكن أنا كإنسان شيء آخر، أنا كإنسان كإرادة بشرية كحرية كعقل شيء آخر، أنا بعقلي بإرادتي بحريتي أريد أن أضع يدي لأعلى، لا أستطيع. إذن المخ شيء والعقل شيء آخر. فالإلحاد يقول أنا عندي مخ، نعم أتفق معك، أما أنا عندي عقل فالعقل شيء آخر. العقل لا ينتمي إلى العالم المادي.
نعم.
العقل لا علاقة له بالعالم المادي المجرد. فالعقل ينتمي إلى منظومة التكليف الإلهي، ينتمي إلى منظومة افعل ولا تفعل.
نعم.
افعل خير لا تفعل شر. أنا تستطيع أن تسيرني بمخي، تستطيع تسيرني، تضغط على مخي هنا ترتفع يدي، لكن أنا كقيم أخلاقية لا، لا تستطيع أن تتحكم في قيمي، في التكليف الإلهي الذي بداخلي. تستطيع أن تتحكم في جسمي كما تحب.
نعم.
حرك يدي أو كف يدي، افعل ما تحب في جسمي كعضو بدني كخلايا مادية. أما الإنسان بإرادته بوعيه بأخلاقه بقيمه بسلوكياته، فهذه الأمور لا تنتمي إلى المخ ولا الدماغ.
نعم.
ولا النشاط الكهربي أو العصبي في الجسم. وإنما تنتمي إلى العقل والوعي والروح. تنتمي إلى عالم آخر لا ينتمي إلى العالم المادي. فهنا أقول الملحد، نعم قد تقول أن عندك مخ، أما أن تقول أن عندك عقل فهذه كلمة خاطئة. ليس هناك عقل في الإلحاد.
نعم.
الإلحاد فيه دماغ، أما العقل فهي كلمة لا تستطيع أن تنسبها لنفسك. فهنا حتى التعريف لا يملكونه. فعندما يقول لي فكر بعقلك، أين العقل عندك أصلا؟
نعم.
الإلحاد يوفر دماغا. لنسير معهم في هذا الإطلاق، مع أن الإلحاد يوفر شيئا، لكن نفترض أنه يوفر دماغا. أما أن يوفر عقلا فهذا محال. فالنظام العقلي والتكليف الإلهي هو قضية أخرى تماما.
نعم.
كل إنسان بداخله قيم.
نعم.
لا تنتمي للدماغ، لأن الدماغ لو جلست تفصله فالدماغ عبارة عن نشاط كهربي عصبي، وهذا النشاط الكهربي العصبي لا يولد قيمة ولا غاية ولا معنى، وإنما يولد نشاط مادي مجرد. أما العقل والوعي والروح والتكليف الإلهي فهذه نماذج لا تنتمي للواقع المادي.
نعم.
وإنما تنتمي لحرية الإرادة التي شاء الله عز وجل أن تكون عند كل إنسان كاملة. لو أنك قيدت إنسانا بكل خلية فيه، قيدته بالسلاسل، سيبقى عنده حرية إرادة كاملة.
صحيح.
لأنه الله عز وجل خلق بداخله ما يسمى بالنية. النية هذه، النيات، هي عالم كامل. أستطيع بنياتي أن أكون أفضل إنسان، وأنا في على هذا كرسي.
نعم.
إن شاء الله سأفعل كذا، لو الله رزقني كذا سأفعل كذا وكذا وكذا. داخل عالم النية أستطيع أن أكون أفضل إنسان، وداخل نفس هذا العالم أستطيع أن أكون أسوأ إنسان.
نعم.
فهذا عالم متكامل، وأنا مقيد بكل خلية من خلاياي أستطيع أن أكون أفضل إنسان أو أسوأ إنسان، لأن الله خلقنا بحرية إرادة كاملة. فخلق فينا الوعي والعقل والروح والنية. هذه الأمور لابد أن يعيها الملحد. هو في ورطات كثيرة.
نعم.
ورطة النية، ورطة العقل، ورطة الإرادة الحرة، ورطة التكليف الإلهي الذي بداخله. كل هذا لا يستقيم مع الحادث.
صحيح.
نعم.
نعم. العقل دكتور حسام، نقطة يعني دكتور حسام أثرها بشكل عظيم جدا وجميل، وتجعل كل مستمع فعلا عنده قدر من الشكوك أن يراجع نفسه فعلا. كيف ترى عقل الملحد؟
يعني بالتأكيد هو عقل قد يكون عاصفا للذهن.
نعم.
لكن في فجوات، يترك فجوات، ولم يستطع بجسارة أن يكمل هذه الفجوات للنهاية. كما إن بعض الملحدين لديه من الكبر ما يجعله يقول يعني أنا لا يمكن أن يكون مشواري، ولا يمكن أن تكون رحلتي فاشلة أو مخفقة.
نعم.
لا يمكن أن أكون قد بددت أعمارا حرثا في الماء.
صحيح.
ولذلك القرآن لفت الأنظار إلى هذه الحقيقة عندما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
نعم.
ظلما وعلوا. يعني في عتبة ما بين الكبر والغرور تمنع من أن يعترف أن عمره ضاع هباء.
نعم.
هذه مسألة مهمة. يعني كل الذين عبروا من الشك والإلحاد إلى قاطرة أو قافلة الإيمان تحرروا من هذا الكبر. نسوا في لحظة الشو الإعلامي.
نعم.
نسوا الشهرة. اطرحوا الأضواء والتصفيق والهتاف والثناء وراء ظهورهم. نسيوا الصحافة وعدسات المصورين والريبورتاجات، نسيوا وتوقيع الأوتوغرافات، نسيوا هذا كله في هذه اللحظة.
نعم.
وتمحضوا للبحث عن الحقيقة الخالدة. ولذلك لما نقول مثلا أن الإلحاد محسوب على العلم، أنا أعتقد أننا نقضنا هذه الفكرة. لأن العلم يقول إن للكون نهاية.
صحيح.
ويراهن الملاحدة على أن الكون حالة سرمدية ممتدة نافذة في الزمان والمكان. بلا بداية ولا نهاية.
نعم.
فإذا أثبتت له أن له نهاية نقضت فكرته من أساسها العلم. الأمر الثاني أنه الملاحدة يصدرون فكرة أنهم في حال من الاطمئنان، في حال من السعادة.
نعم.
أنا أتصور أنه بمراجعة تاريخهم لا نجد هذا، وهم يلصقون أنفسهم بعربة الداروينية.
نعم.
طيب ماذا لو عرفوا أن داروين نفسه لم يكن ملحد، ولم يند عنه ما يفهم منه الإلحاد، وفي رسائله التي بعثها في السنوات الأخيرة قبل رحيله قال صراحة: في أكثر مواقفي تزمتا وتطرفا لم أكن يوما ملحدا. الذي نود أن نقول، ولا أعرف كم بقي من الوقت،
نعم
يعني
تفضل دكتور،
إنه إلصاق فكرة التطور بالإلحاد. يعني أنا يعني قد يستغرب بعض الملحدين إذا قلت له أنا أؤمن معك أن هناك تطورا حصل، بس أنت تحشو نظرية داروين،
نعم،
وتحشو نظرية التطور بالمضمون الإلحادي، وأنا أستطيع لك وضمين لك أن أكسبها للمضمون الإيماني، ولدي معضدات لهذا. لم نفطن إلى أن الراحل العظيم الدكتور مصطفى محمود في كتابه حوار مع صديق الملحد ناقش نظرية التطور، وقال هل هي بالفعل تقود إلى إلحاد؟ في أي قواسم مشتركة نشترك مع الملحدين في الإيمان بحدوث مراحل تطورية، وإلى أي حد نختلف؟
نعم.
طرح هذا السؤال وبجسارة، وأنا أدعوهم أن يقرأوا هذه الصفحات جيدة، لأنه ثلاثة أرباع الملحدين يظنون أن نظرية التطور لداروين نظرية إلحادية حتى العظام، وهذا ليس بصحيح.
نعم.
لا داروين نستطيع أن نقطع أنه كان ملحدا، ولا مدرسته. أخلص تلاميذي روبرت والاس كان مؤمنا، كان مؤمنا ومؤمن بأن لهذا الكون مصمما وكرييتور وخالق وصانع أعظم. حتى النظرية التطورية هو يعني تصوروا أن المسألة اكتشاف، أنه في رحلات داروين رحلات السفينة بيجل لاحظ تشابه البنية التشريحية، أنه الإنسان رقبته لها سبع فقرات، والزرافة رقبتها سبع فقرات، والقنفذ اللي قد كده رقبته سبع فقرات، يبقى متطورين من بعض. لا، هذا ليس بصحيح، وهذا يعاكس ويمانع النظرية الكروموزومية الحديثة، لأن النظرية الكروموزومية الحديثة أثبتت أن لكل نوع خريطة جينية خاصة به، بما تقطع معه النظرية الكروموزومية باستحالة أن يتخلق نوع من نوع. وريني يا ملحد هتحل المشكلة دي إزاي؟
نعم.
المشكلة رقم اثنين، هل هذا التطور في تقديرك يعني أن نرتطم بحائط الإلحاد؟ طب أنا أقول لك أنا ماشي معك في المسألة، هل تصدقني إذا قلت لك إن الإسلام إن القرآن تحدث عن الأطوار؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم
أطوارا
أطوارا.
نعم.
وفي آية أخرى تعضد المضمون الدلالي لنفس الآية، والله أنبتكم من الأرض
نباتا.
إذن إحنا لم نولد بطفرة، إنما بعملية إنبات مراحل. وهذه المسألة ليست اختراعا للعجلة، إحنا بدأنا بطين سلالة من ماء مهين، ثم وصلنا في النهاية إلى مرحلة التصوير والتسوية، ثم مرحلة نفس الروح. فهو الإسلام نفسه القرآن نفسه قال لنا هذا. بس الفارق بيني وبين الملحد أن الملحد يراه تطورا من الداخل.
نعم.
أنا لا أراه تطورا، إنما أراه تطويرا.
تطويرا.
إذن وراء هذا مطور.
نعم.
هناك عقلية خالقة ومبدعة ومبتكرة ومطورة هي التي وصلت به إلى هذا.
نعم.
خلقك فسواك فعدلك. التسوية هنا بعض الناس شبهوها بتقريب المثال بأنها أشبه بعمليات الهندسة الوراثية، صنعها مطور.
نعم.
وصل بهذه الحالة إلى ما نراه. إذن هو ليس تطورا من الداخل، لكنه تطوير صنعه مصمم وصانع أعظم، وهذا ما يفر منه الملاحد.
جميل جدا دكتور حسام، يعني كنت أود أن أكمل لكن وقت الحلقة انتهى، لكن ممكن في دقيقة دكتور هيثم لو الوقت يعني يسعفنا حول مشكلة الإلحاد مع الأخلاق.
في نقطة مهمة جوهرية أضيفها لكلمة أستاذنا الفاضل. نعم. العام الماضي الجمعية الملكية لعلوم بلندن كان فيها اجتماع وطرحوا جائزة بقيمة 10 مليون دولار.
ممتاز.
10 مليون دولار لمن؟
لمن؟
لمن يستطيع أن يأتي بخريطة جينية مبسطة جدا تستطيع أن تفكك نفسها ذاتيا، تتكاثر ذاتيا. نعم. يعني احنا عندنا مجموعة حروف داخل شريط جيني معلوماتي بالنسبة للخريطة الكروموسومية التي ذكرها دكتور فاضل، عايزين خريطة جينية مبسطة جدا منها تستطيع أن تقوم بالتكافر الذاتي وهنديك 10 مليون دولار.
عجز الملاحدة هنا.
مستحيل يطرح يجب هذا القدر إلا لو أنها محال يعني لا حد يعملها. أوه. عندما تأتي بهذا التحدي فله يعني دلالة خطيرة على موضوع الإلحاد. لماذا؟ لأن هذا يعني أن قضية أن الخلايا نشأت ذاتيا محال. يعني كيف أنت الآن ومعك 10 مليون دولار لا تستطيع أن تأتي بمجموعة حروف بسيطة جدا تتكاثر ذاتيا، في حين أن عندك تنوع مدهش في العالم الحيوي. هذا التنوع المدهش الذي يوحي لنا بما لا يدع مجال للشك أن هناك خلق إلهي عجيب مباشر.
نعم.
وليس مجرد تناثر لحروب جينية، بل هو خلق إلهي مباشر. ونقول للملحد حتى أختم بهذه النقطة، أعطني كائن حي واحد تطور إلى كائن آخر، كائن حي واحد فقط تطور إلى كائن آخر.
نعم.
لن يستطيع، تحديات من زمن نعرضها عليهم. فهي فلسفة وليست بعلم.
نعم.
هي مجرد أفكار فلسفية يشغبون بها على الدين. نعم.
نعم. إذا هنا نصل في نهاية هذه الحلقة إلى أن الإلحاد في الحقيقة لا علاقة له بالعلم أصلا، وأن الإلحاد في الحقيقة لا علاقة له حتى بالعقل أصلا. ولازلنا معكم لنكمل يعني بإذن الله سبحانه وتعالى الحلقات القادمة. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكرام دكتور هيثم طلعت دكتور حسام عقل، شكرا لكم جميعا على يعني مجهودكما الكبير، وشكرا الله لكم مشاهدينا الكرام على أن نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله تعالى من متفق عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.